بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها أم حبيبة وأم سلمة. أم حبيبة هي أم المؤمنين، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، ووكل النجاشي في تزويجها ودفع لها مهرا. وأما أم سلمة فهي هند بنت أمية المخزومية، وهي ممن هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، فلما رجع إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاء لها على دينها وعلى هجرتها. قولها رأت كنيسة، هي معبد للنصارى، فيها تصاوير أي تماثيل. ذكرت ذلك أي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأتاه في هذه الكنيسة من التماثيل. بنوا على قبره مسجدا، يعني أولئك يبنون على قبور الرجال الصالحين المساجد. الوجه الثاني في الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن عمل هذه التماثيل التي على صور ذوات الأرواح. الوجه الثالث فيه جواز حكاية ما يشاهده الإنسان من الغرائب والعجائب ويقصها على الآخرين. الوجه الأخير فيه التحذير من الاقتداء بالأمم السابقة فيما كانوا عليه من المخالفة للعقيدة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، المقصود بهذا حينما هاجر من مكة إلى المدينة. قوله أرسل إلى بني النجار، هم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ثامنوني بحائطكم، أي اطلبوا مني ما تريدون من ثمن بستانكم، فإني أريد أن أجعله مسجدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منهم. قولهم لا نطلب ثمنه، أي لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى، يريدون بذلك الأجر، ولذلك تبرعوا بهذا الحائط، يعني هذا المكان تبرعوا به لبناء المسجد. قوله وفيه خرب أي فيه مساكن خربة متهدمة مهجورة فسويت وعدلت. الوجه الثاني في الحديث جواز بناء المسجد في الحديث دليل على جواز الصلاة في أماكن أو مرابض الغنم، لأن أنس قال فقد صلى صلى الله عليه وسلم فيها حين أدركته الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. الوجه الثالث فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للمصلحة العامة لقول أنس وأمر بالنخل فقطع. الوجه الرابع أو الوجه الخامس فيه جواز إنشاد الشعر لتنشيط النفوس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارتجز وقال قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا كانوا يعني الصحابة يقول هذه الجمال لا جمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، وهذا مما هو جائز. الوجه الأخير فيه جواز نبش البقبرة القديمة، وذلك للمصلحة العامة، للمصلحة العامة إذا رأى ولي الأمر ذلك كما هو متقرر. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها جواز صلاة الإنسان وأمامه البعير مثلا يجعله سترة. والوجه الثاني فيه جواز صلاة النافلة على الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال وعن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها الوجه الأول أن النار مخلوقة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان. ولذلك قال جل وعلا عن النار أعدت للكافرين، وقال عن الجنة أعدت للمتقين. الوجه الثاني في الحديث استحباب صلاة الكسوف، ولذلك قال ابن عباس خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه عدم كراهية الصلاة وأمام الشخص تنور مثلا أو نار. وانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب على هذا الحديث بابا قال من صلى وأمامه نار أو تنور، نار أو تنور، فأخذ منها مشروعية ذلك على خلاف من ذهب إلى كراهية ذلك وأن يتجنب الإنسان الصلاة إلى النار. الوجه الأخير فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى كشف له عن النار فرآها رأي العين وأخبر أصحابه بما رأى. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.